أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب المسح على الخفين. قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. والحديث متفق عليه. المسح على الخفين بعد ما تكلمنا عن الوضوء وعن سنن الوضوء، وقبل ذلك عن فرائض والأركان والشرائط، هنا تكلمنا عن رخصة من الرخص اللي ربنا سبحانه وتبارك تعالى يسر على عباده بها الوضوء. فهنا المسح على الخفين، الخف الساتر الذي يستر القدم حتى الكعبين، يسمى خفا كأنه يجعل لابسه خفيفا، خاصة إذا كان إنسان في مكان بعيد في سفر طويل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يزال راكبا من فعل نعل الإنسان كأنه ركوب الإنسان. فالخف أكثر من ذلك، يعين على المشي الطويل، يعين في البرد أن يسخن القدمين. لن ينجع الخف في وقت الوضوء، وإنما سيمسح عليه إذا كان قد لبسهما على طهارة بالشروط اللي نذكرها. فكأنه فيه تخفيف على المسلم في أمر الخف، فكأنه مأخوذ من التخفيف، كأنه إن الإنسان لابس الخف يصير خفيفا في تحركه في مشي، وإن كان الخف نفسه ثقيلا ولكن يعين الإنسان على تخفيف طول الطريق بقطعه بالسير فيه بكونه يلبس الخفين. بعض الأحناف وتذكر المزين الحنفي أنه سمي الخف خفا من الخفة، وده صحيح، ولكن التعليل قال لأن الحكم خفف به، يعني حكم من الغسل إلى المسح، وهذا فيه نظر أنه هذا يصح لو كان الخف سمي خفا في الإسلام، ولكن الخف اسم خف من قبل الإسلام، فعلى ذلك مسألة اسم خف لكونه يخفف الغسل القدمين إلى المسح تخفيف من ذلك أصحاب لك، ليس كذلك، وإنما الصواب أنه خفيف لصاحبه أو يجعل صاحبه خفيفا يتخفف بلبسه، أو تشبيها له بأخفاف ذوات الأخفاف زي الجمل، الجمل يقطع مسافات طويلة بخفه، وكذلك النعامة تمشي طويلة بخفها، فكأنه تشبه بذلك، يعني في لبس الخف يتخفف به في قطع المسافات الطويلة. هنا بيقول لنا الخف التعريف بتاعه قلنا ان هو ساتر يستر محل غسل القدمين، وقلنا العلماء هو الساتر المخصوص الذي يقطع به المسافة، ساتر مخصوص يمشي به الإنسان محتاجا إليه، وقد لا يمشي به، قد يلبس الخفين ويمكث في الجوربين، يلبس جوربين ويمكث في بيته، فالرخصة واسعة، سواء ان هو لبس الخف ومشى به، لبس الخف ومكث به، فجاءت الرخصة لجميع من لبس الخفاف والجوارب، الرخصة الجميع سواء محتاجا أو غير محتاج لذلك، طالما أنه لبسه على طهارة. لابس الخف حيمكث يوما وليلة إذا كان مقيما ومحتاجا لذلك أو ليس محتاجا لذلك، إذا كان مسافرا 3 أيام وليالهن، هذه من الرخصة اللي مفتوحة للمحتاج ولغير المحتاج، للمعذور ولغير المعذور. فهنا المسح على الخفين ما هوش للمعذور فقط، ولكن للمعذور ولغير المعذور. ابن مبارك يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم كأنه مسح على الخفين وأنه أمر بالمسح على الخفين، ففيه أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ابن مبارك يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف. ليس فيه اختلاف، يعني كأنه عند السابقين، وإلا حقيقة فيه اختلاف، حقيقة فيه اختلاف. وأنكره مالك في قول من أقوال المالكية، يذكرون عن مالك أنه أنكر المسح الخفين، فكيف لا يكون فيه اختلاف وقد أنكره إمام من أئمة السنة الإمام مالك رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة. يبقى المسح الخفين فيها خلاف، وإذا نذكر أن بعض الأحناف ذكروا أنه المسح الخفين متواتر وده صحيح، والبعض ذكر أنه طالما المتواتر يخشى على من أنكره الكفر، هذا مبالغة، هذا فيه مبالغة، أنه الذي ينكره أنكره البعض من سلف الله عليهم. فابن تيمية لنا أنه خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وأهل وغيرهم. وصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابا في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة في تحريم المسكر، فقيل له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة، يعني في مسح الخفين إن فيه خلاف، فيه ما هيش مسألة متفق عليه. وكأن من يقول أنه ما فيش خلاف فيها يعني كأنه الأكثرون على ذلك، كأنه يقصد ذلك، لكن حقيقة فيها خلاف. هنا قول الإمام أحمد في 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغزل. وهذا الكلام يعني لعله للإنسان اللي لابس الخف أصلا، إنسان لابس الخف، هل نأمره انزع وافتغ إليك ولا أنه ينفح عليه؟ فكأنه يقصد الأخذ بالرخصة علشان ما يضيعش أمر الترخيص فيها. فلو أمر كل إنسان لابسا خفا لابسا جورب أنه ينزع ويغسل، لو أمر بذلك أوشك الناس أن ينسوا هذه السنة، فكأن الإمام أحمد يقصد ذلك. وإلا فغسل الرجلين لا شك أنه أفضل بكثير، والغسل جاء في الآية، ذكر الغسل منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فعلى ذلك الغسل للإنسان اللي لابس ولا غير لابس لا شك أن الغسل أفضل. لكن إذا كان ليظهر السنة لأن المسح على الخفين هذه سنة، وإنه جائز للمعذور والغير المعذور، فلعله في بعض الأحوال يكون أفضل، يعني لبيان السنة فقط. أما أنه المداومة على المسح أفضل من المداومة على الغسل، لا، هذا فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتكلف في ذلك، يعني إذا كان لابسا خفين ما فعله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن لابسا خفين ما كان يتكلف أن يلبس الخفين عشان يمسح عليهما بعد ذلك، ولكن بحسب الحال. قال: إنما طلبوا الأفضل، الصحابة إنما طلبوا الأفضل، ولا شك أنهم طلبوا الأفضل، فمنهم من غسل وكان يقول أن الغسل أحب إلى قلبه زي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو جاء ذلك عن ابن عمر. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأن إسلام جرير كان متأخرا، إسلامه بعدما نزلت سورة المائدة، والمائدة فيها أمر الله عز وجل للغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكان فيها الغسل. فلما يجي حد يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، يقوم البعض لعله ينكر، يقول: الله، الآية بتقول بالغسل، إزاي أنت تقول بالمسح؟ ويمكن المسح كان قديما، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وبعد ذلك نزلت الآية بعده. فجرير بن عبد الله يقول انه لم يسلم الا بعد نزول المائده، اسلام جرير بن عبد الله كان متاخرا، فكون اسلامه بعد نزول المائده، والمائده فيها ايه الوضوء وفيها الغسل، ثم بعد ذلك راى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، دليل على ان المسح ليس منسوخا، المسح على الخفين ليس منسوخا، ده المقصود من ذلك. يجوز المسح بشروط سبعه، هذا كلام الشيخ مرعي، انه يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة. الشرط الأول يقول لنا: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويته لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. حديث متفق عليه، وفيه أنه قال: إني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ بالجمهور على أنه إذا توضأ وضوءا كاملا بعدما أنهى وضوءه، لبس الخفين، يجوز له أنه بعد ذلك لو أحدث يتوضأ ويمسح على الخفين. هنا أكثر علماء على ذلك، لازم يكون توضأ وضوءا كاملا قبل ما يدخل الرجلين في النعلين. طيب لو أنه توضأ وغسل إحدى رجليه وبعدين وضعهما في الخف، وبعدين لسه رجله الثانية غسل رجله الثانية وأدخلها في الخف، هل هنا يدري هذا الوضوء ولا لا يدري؟ فهنا اختلف العلماء فيها، فمزعم الإمام أبي حنيفة أنه وضوءه صحيح وهذا مجزئه، ويجوز أنه يمسح على الخفين بعد ذلك. مذهب الجمهور مالك والشافعي والمشهور في عن أحمد أنه ليس له أن يمسح على هذه الحال، لأن الحديث ذكر إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. حديث فيه رواية في سنن أبي داود بهذا اللفظ، رواها أبو داود عن مغيرة بن شعبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه دبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما الذراع، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. ده الشاهد لهذا الجزء من الحديث، قول فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهم. قالوا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث إن هو المتن يعني الأمام الظاهر في الحديث إنه لبس الخفين وهو على طهارة كاملة صلى الله عليه وسلم. طيب المفهوم من الحديث إنه لو لم يكن على طهارة صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يمسح على الخفين، بل إذا لبس الخفين وهو ليس على طهارة فليس له أن يمسح على الخفين. إذا هنا أخذنا المنطوق أنه لبس الخفين وهو على طهارة كاملة ولبس الخفين جاز المسح، إذا لم يكن على طهارة فلبس الخفين لم يجز له المسح. بقيت مسألة تؤخذ من المفهوم أو لا تؤخذ، بل هي مقصودة ليست مقصودة، إنه إدخال الرجل في الخف الإدخال نفسه إذا كان على بعض طهارة، يعني توضأ لغاية ما وصل لغسل إحدى الرجلين، هنا لا نقدر نقول الآن على طهارة كاملة، لأنه لو ترك الوضوء على ذلك لم يغني عنه شيء، لأنه لم يتوضأ، لابد من غسل الرجل الأخرى. طيب الآن هو على هذه الحالة توضأ وغسل إحدى الرجلين، بقيت الرجل الأخرى فأدخل هذه الرجل في الخف، بعد ما دخلت الرجل اللي هي غسلها في الخف غسل الأخرى أدخلها في الخف، هل في هذه الحالة يكون الآن لبسهما وهو على طهارة كاملة ولا لبس الخفين قبل أن تتمم الطهارة؟ فهنا اللي جعل الإمام مالك الشافعي قبل الآن يؤخذ من مفهوم الحديث هذه المسألة أيضا، أنه أدخل رجلين في الخفين أو إحدى رجلين وهو ليس على طهارة كاملة. طيب الحل يكون إيه على مذهب مالك الشافعي والمشهور عن أحمد؟ الحل يكون انه لبس الرجل الاخرى ولبسها، طيب اخلع الرجل الاولى ثم تلبس الخف مره ثانيه، يبقى الان انت لبست الخفين وانت على طهاره كامله. من وجهه النظر لابد ان تبتدي الخفين بعد ما تكون اكتملت الطهاره كامله. طيب الرجل اليسرى دخلت الخف بعد طهاره كامله، يبقى الرجل اليمنى ما كانتش على طهاره كامله، يبقى انزع هذه وبعدين البسها مره ثانيه. ده الاحتجاج اللي ذكره هؤلاء العلماء في الامر. مذهب ابي حنيفه كما ذكرنا انه لا، ما هوش هذا ليس مقصودا اصلا، مساله يدخل رجله في الخف ولا ما يدخلهاش في الخف، المقصود انه اللبس على طهاره كامله وهو الان كمل الطهاره وهو لابس الخف، ايه يفرق بين انه تكمل الطهاره خارج الخف ولا تكمل الطهاره وهو بداخل الخف؟ ليس هذا مقصودا بذاته. قال ولكن هذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو هذا الذي حدث ما يدريك لو كان غيره كان فعل إيه صلى الله عليه وسلم. فرضنا أنه في هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ كاملا قبل ما يلبس الخفين وبعد لبس الخفين، فرضنا أنه توضأ على هذه الحالة إحدى الرجلين غسلهما غسلها ثم أدخلها في الخف، الرجل الأخرى غسلها ثم أدخلها، قال هذا مسكوت عنه وليس داخلا تحت هذا الحديث، لأن المحصلة أنه الآن على طهارة، وإلا إيه الفايدة أن يطلع رجله من الخف ويدخلها تاني حتى يكون على طهارة كاملة. وده القول الثاني في مذهب الإمام أحمد، وده اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مدللا عليه بكلام لطيف وأدلة جيدة في الأمر. يقول رحمه الله إدخال هذا قدميه الخف ما حد، يعني يذكر أنه القول الأول هو الصواب، وأنه إدخال القدمين الخفين مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، وإنما الاعتبار بالطهارة. يعني يقول إذا كان إنسان محدثا ولبس الخفين وهو محدث هنا لا فائدة في ذلك، مش هينفع أن يغسل على وينفح على الخفين لأنه ليس على طهارة. طيب إنسان اتوضأ وفاضل القدمين فغسل واحدة ولبس الخف وبعدين غسل الثانية ولبس الخف الآخر، فيقول لنا أنه لا مانع من في هذه الصورة من أنه ينفح بعد ذلك على الخفين. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان، هذا حق، فإنه بيّن أن هذا علة لجواب النفح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله النفح. وهو لم يقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن من لم يفعل ذلك ليس له النفح، ما قالش هذا الشيء. لو قال هذا الشيء يبقى يؤخذ من كلامه أنه من لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن ينفح، ولكن لم يذكرها صلى الله عليه وسلم. قال ولكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، بطريق يعني اللي اختاره مالك والشافعي استدلوا من مفهوم الحديث فقط، من المفهوم، وقال يؤخذ من المفهوم ومن العلة، العلة اني تطهرت قبل لبس الخفين فالان انا على هذه الطهارة اللي هي لما لبس الخفين يبقى القدمين مش محتاج ان انا انزعهما، ولكن سامسح على الخفين وتنفعني او ينفعني ادخالهما فيها طاهرتان. قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي ان ينظر حكمة التقصير، هل بعض المسكوت اولى بالحكم؟ ومعلوم ان ذكر ادخالهما طاهرتين لان هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتادا، والا فاذا غسلهما في الخف فهو ابلغ. شوفوا هنا الاحتجاج بتاعه، يقول لك انه غسل القدمين بره الخفين ولا جوه الخفين حتى تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ بره الخفين غسل الرجلين ولعله يدوس على تراب ويلبس الخف بعد ذلك، ولعله يدوس على حاجه ويلبس الخف بعد ذلك، لكن افترضنا ان غسلها بداخل الخفين هذا انقى وابعد عن وجود نجاسه او وجود اذى في القدمين، فكونها تغسل بداخل الخفين ولا خارج الخفين ما اثرتش في امر الطهاره انها طهاره موجوده. بيذكر امثله لهذا الشيء، يقول لو قال الرجل لغيره أدخل ناري وأهل بيتي، ده احتجاج عقلي يذكره رحمه الله تقريبا للمسألة. لو واحد يقول للثاني أنه دخل عيالي وأهلي ومالي جوه البيت وكان بعض ماله وبعض عياله بداخل البيت، المطلوب من هذا أنه دخل اللي بره جوه، لكن مش مطلوب أن طلع اللي جوه بره ودخلهم تاني، ليس هذا مطلوبا، هذا كلام منطقي جيد فيها. فكذلك يقول أنه أدخلتهما طاهرتان، هذا صحيح، فعلى ذلك لو أني غسلت إحدى القدمين وضعتها بداخل الخف بعدما نفس الأخرى صارت الطهارة للجميع اكتمل الوضوء، يبقى الآن القدمان في الخفين طاهرتان وهذا المطلوب. بيدلل على ذلك أيضا يقول لما قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ادخلوا مصر، قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. طيب ما خوب اليمين كان عنده، ما كانش عند أبيه، يبقى هنا لما قال لأهله فبعض أهله معه فما طلعوش بره وبعدين ادخلوا كلكم عشان يبقى الجميع مع بعض هنا، فقال على ذلك انه كونك غسلت احدى القدمين وضعتها بالخف ان غسلت الاخرى الان اسم القدمين انهما طاهرتان ولا تحتاج لاخراج احدى القدمين حتى تدخلها مره ثانيه. وله كلام كثير في هذه الفتوى لكن ده الملخص اللي فيها. نرجع ثاني، إذا هنا يجوز المسح على الخفين بالشروط. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا شرط صحيح أن لابد من كمال الطهارة، لكن هنزود ونقول سواء أدخل إحدى القدمين الخف أو لم يدخلها بعد ما غسلها. ثاني شرط وسترهما لمحل الفرض ولو برفهما، سترهما إذا هنا القيد اللي في الخف وزي بالضبط هيكون في الجورب، الجورب لابد يكون ساترا لمحل الفرض. محل الفرض هو محل الغسل، تغسل القدمين، تغسل القدم لغاية الكعبين إلى الكعبين. يبقى هنا الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا هتغسل الرجل إلى الكعبين هما العظمتين اللي في آخر الساق، إذا هذا المكان يغسل، فإذا ستر هذا المكان كاملا يبقى يمسح فوق الخف أو فوق الساتر سواء كان خفا أو جوربا. لكن شرط هذا الخف أن يكون ساترا للجميع، ساترا للجميع. إذا رأينا لابس نعلا منخفضا صوره لن يجوز له أن يمسح عليه. إذا شرط بين الخف هيبقى الحذاء اللي برقبة على الأقل تكون ساترة للكعبين اللي هم العظمتين اللي في الساق. إذا ستر للكعبين يبقى المحل الآن محل الغسل كله مستور، يجوز لك تمسح على الخفين. كذلك الجورب لا يكون عد هذا المكان، لكن لو كان الجورب أو كان النعل السور بتاعه واطي منخفض تحت الكعبين أصبح جزء ظاهر فرضه أن يغسل وجزء آخر مستور تمسح عليه، مفيش حاجة اسمها مسح وغسل مع بعض، مفيش مع بعض الاثنين في أمر الخفين، يا إما تمسح يا إما تغسل. القدم مكشوفة تغسلها، الخف موجود تمسح عليه، لكن جزء مستور وجزء لا. هنا الآن لابد إنك تخلع هذا النعل وتغسل القدمين. إذا سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ولو بربطهما المعنى يعني قد يكون الحذاء مكشوف، الوش بتاعه مكشوف وعليه رباط، إذا ربط ستر الوش القدم كله وستر لغاية الكعبين. إذا على ذلك بعد ما ربط ما يفكش فيه على هذه الحال، وامسح عليه إذا أردت أنك تتوضأ. سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجد المسح، لأن حكم ما استفر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجامع فغلب الغسل. ودي مسألة ما هياش اتفاقا بين العلماء، يعني مسألة المسح على الخف إذا بدأ من القدم شيء هل لا يجوز لك أن تمسح الخف والدورة نفس الحكاية، ولا إذا كان الخرق يسيرا بسيطا جايز تمسح، ولا أن يفرق بين الخرق الكبير والصغير. نشوف كلام العلماء اللي فيها. هيقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. الكلام هنا الفرض في خف مخرق ولكن يمكن متابعة المشي فيه. فرق بين انه مخرق النعل بتاعه من تحت كله واقع هيمشي زي يشوق الخد مثل هذا، لكن انه مقطوع منه جزء بسيط باين منه شيء يسير من القدم، ولكن متعود ان يمشي في هذا الشيء يمكن متابعة المشي فيه. يقول لنا الإمام النووي مذهبنا عن مذهب الشافعي أنه لا يجوز المسح عليه، وبه قال معمر بن راشد وأحمد بن حنبل، وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. يعني هؤلاء هم سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي ويزيد بن هارون وأبو ثور ذهبوا إلى أنه طالما اسمه خف وأنه يلبس وأنه يمكن إنسان يمشي في أي خف يجوز ان هو يمسح عليه، سواء مقطع ولا مرفوع ولا انه سليم يجوز يمسح عليه. وعن الاوزاعي امام الشام قال ان ظهرت طائفه من رجله مسح على خفي وعلى ما ظهر من رجله، كانه اخذ بالغالب ان الغالب هنا طالما الخف ساتر الاكثر يبقى على ذلك الظاهر من القدم مع هذا الاكثر، يبقى يمسح الخف ويمسح على القدم ايضا. ده كلام الاوزاعي. الإمام مالك يقول إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجز المسح. يفرق بين خرق قليل في الخف وبين أو مثله في الجورب وبين الخرق الكثير. وعن أبي حنيفة إن كان الخرق ثلاثة أصابع لم يجز المسح وإن كان دونه جاز، يعني بحط خرق بين القليل والكثير إنه ثلاث أصابع ثلاث أصابع عنده قليل، أكثر من ثلاث أصابع كثير. إذا الخف أو الجورب مقطوع منه قادر ثلاث أصابع يبقى لا يجوز له، يجوز له المسح عليه. إذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز المسح عليه. قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول، ابن المنذر إمام للأئمة وله اجتهاد، فاجتهد وقال بقول الثوري مع الكرامة المؤسس الخف ومزق قليلا كثيرا يجوز المسح عليه طالما أنه لبسه على طهر. الإمام النووي يقول اشتد أصحابنا بأشياء كثيرة أحسنها كأنه ما عجبوش، أكثر ما احتج به الشافعية في هذه المسألة، واختار شيئا واحدا اللي هنا ذكره لنا في الكتاب، أنه من كشف حكمه الغسل وما استترى حكمه المسح، يعني الشيء المستور بالخوف بحكم دعوة المسح، المكشوف من القدم حكم الغسل، وفي جمع بين غسل ومسح، قال فعلى ذلك يؤخذ بحكم الأصل أن هو الغسل، يبقى عبدالك ينزع الخوف ويغسل. قال اشتد أصحابنا بأن من كشف حكمه الغسل والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز، فغلب حكم الغسل كما لو كشفت إحدى رجلين واستترت الأخرى. يقول فرضنا أنه كان لابسا هذا الخف وإحدى الرجلين خلع منها الخف وأحدثه على هذه الحال والرجل الأخرى فيها الخف، قد يبقى يغلب حكم الغسل، لابد من وضوء جديد وغسل الجميع. ده اختياره، ولا شك ان هذا احوط في هذه المسألة، هذا احوط، لكن الراجح فيها من ناحية الدليل انه ما كان اسمه خفة يجوز يمسح عليه طالما ما زال الاسم باقيا، وبقيد ان يكون الخرق شيئا يسير، لان ليست العادة ان يمشي الانسان بخرق كثير، مش العادة ان واحد يكون الخف بتاعه اكثر مقطوع اكثر مفتوح ورجله كلها على الارض وبعدين يقول انا بمشي في مثل هذا، ليست هذه العادة. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز مسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، طالما ان اسمه ما زال باقيا انه خف وانه ساتر حتى لو كان في بعض الفروق، قال ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن، قال وهو قديم قول الشافعي واختيار أبي البركات أو جده يعني وغير من العلماء. إذا هنا فتهم لمحل الفرض ولو ضربتهما. ثالث شرط للمسح على الخفين إن كان المشي بهما عرفا، إن كان المشي بهما عرفا، هنا لابس الخف بيلبس علشان يبقى المشي عليه يسير، فإذا كان إنه لو لبس هذا الخف ما بيقدرش يمشي فيه ولا شيء، وهنا ما الحكمة في لبسه؟ يبقى كأن الإنسان بيلبس يعسر على نفسه المشي، اللابس اللي ربنا بييسر له أن هذا محتاج للسفر، محتاج للمشي وقوة يأتي، فعلى ذلك بييسر عليه أمسح على الخف، لكن إن لابس حاجة بحيث ما عرفش يمشي فيها، إيه الحكمة في أن يلبسها؟ هذا لا يعان على مثل ذلك، فعلى ذلك قالوا إذا كان لا يمكن المشي بهما عرفة فلا يمسح عليهما. الرابع ثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما يعني أن يكون الخف أو الجورب يثبتان بنفسه، ما بيلبسوش يهر أو يطلع برا رجلين أو يحتاج لحاجة يثبت بها، بس هذا الشرط يحتاج فيه نظر ويحتاج لدليل خاص به. أما هنا بيقول إن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، يعني كأنه يعتبر الاثنين شيئا واحدا ولا مانع من ذلك، من انه يعتبر انه لابس الجورب وعليه النعل اللي مربوط عليه ويعطيهما حكما واحده، حيث انه توضا ولبسهم على هذه الصوره وحيصلي فيهما، يبقى جاز لهم يلبس الاثنين جورب وعليه نعل مربوط فيه، حيث يمسح يعتبره شيئا واحدا جاز له ان يمسح عليهما، كما يقول هنا لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، وعلى سيور النعلين هنا يكون لابس تحتهما الخف او الخف الغير ثابت فثبت بالنعل، فدى الاثنين حكما واحدا. واضح المعنى؟ من هنا كأن فرضنا كان لابس شراب سميك وفوق هذا الشراب لابس نعل مربوط بسيور فوق هذا الشراب ما خلعهوش، فاعتبر الاثنين لهما حكم كانه لابس خف طويل، ولكن هذا عباره عن قطعتين على بعض، فيجوز له انه يمسح عليهما بشرط عدم انه ما يخلعش واحد من الاثنين قبل ذلك او وهو محرم. فيقول لنا هنا ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين فيعطيهما الاثنين أنهما حكم الخف. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، ده حديث صحيح، وهنا بيؤخذ منه من جواز المسح على الجورب المنعل، الجورب المنعل كأنه جورب وفوقه نعل، والنعل بسيور زي صندل على الجورب مربوط عليه، حيث الاثنين لهما حكم واحد، جورب جوه صندل، فحيمشي على هذه الصورة ويتوضأ وكلبسهما على وضوء، جاز ان هو يمسح على الاثنين يعطيهما حكم واحد. ده معنى الحكم هنا، ومش هيتخيل انه هيكون لابس صندل ده من غير حاجة وقدمه مكشوفة وعليها سيور ويمسح على القدم، ليس هذا المقصود. وإباحتهما، ده الشرط الخامس، الإباحة، إباحتهما، فلا يجوز المسح على المعصوب ونحوه، ولا الحرية لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به رخصة. هذا وضوء يتوضأ، والوضوء عبادة، يبقى على ذلك إذا أراد أي عبادة فليتعبد لله عز وجل بالشيء المباح وليس بالشيء المحرم، فهذا يتوضأ ليرفع الحدث، يرفع الحدث، مش هيتوضأ لرفع الحدث بحدث آخر، مش هيفرق نعل يلبسه ولا خف يلبسه ويمسح عليه ليتقرب الله عز وجل يقول أرفع الحدث بهذا الشيء، فهنا لابد الشيء الذي يلبسه يكون مباحا ليس له حلالا ليس شيئا محرما. فلا يجوز نفع الموصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل إلا طبعا ضرورة، إلا لضرورة، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ثالث الشرط، طهارة عينيهما، طهارة عينيهما كان على الخفين، يقول الجوربان مثلهما، لابس خفين ما يكونش الخف من جلد غير مدبوغ مثلا، هذا نجس، إذا كان جلد ميتة غير مدبوغ هذا نجس، فلا يجوز أن هو يمسح عليهما لأنهم نجستان. وعدم وصفهما البشرة، وعدم وصفهما البشرة، هذا يكون في الجورب، هذا يكون في الجورب، وإلا في الخف المهم هو يكون ساترة، فلو فرضنا أن في نوع من أنواع الجلود يلبس الإنسان خفا منه بتظهر ما تحتها كلون، هنا ما فيش حكمة في أن نقول أن لا تظهر اللون، المهم هو لا يصل إليهما الماء، لأن هو بيستفيد برخصة أن يمسح على الجورب أو يمسح على الخف حيث الماء لا يصل إلى القدمين لعله يتأذى منه. فعلى ذلك إذا كان وجودك عدمه وإنه لو حط إيده حيوصل الماء إلى القدمين يبقى هذا لا يمسح عليه. لكن هنا عدم وصفهما البشرة لعله يكون في الجورب، في الجورب الجوارب الحريمي الرقيقة، إنسان لابس جورب رقيقة بحيث إنه لون القدمين بادي منه هذا لا ينفعه في المسح عليهما، إنما ينفع على الجورب ولو فيه سمك شيء شيء من السمك. فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد أشبه النعل، أشبه النعل. برضو هنا مسألة وصف البشرة فيها نظر، فيها نظر، لأنه من الممكن قوي أنه يخترع أنواع من الأحذية أو الخفاف تكون من البلاستيك أو الكاوتش المطاطي اللي لونه شفاف ويلبسه إنسان، يبقى هنا لهذا يكون أشد حماية للردل من الجوارب يلبسها، وبناء على تعليله يكون لا يجوز المسح عليه. فالصواب انه ما فيش حكمة في انه يبدي لون البشرة او لا يبديه، المهم انه هو يكون ساترا للمكان الغاصي وانه لا يوصل اليهما الماء كأنها مكشوفة. يبقى دي سبع شروط اللي هو ذكرها والكلام الاعتراضي اللي ذكرناه. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. إذا هنا المسح قد إيه؟ أنت تلبس الجورب الثاني أو تلبس الجورب المعتاد أو الخف تترخص في المسح عليه قد إيه؟ فقال إذا كنت مقيما لك أن تمسح يوما وليلا، إذا كنت مسافرا تمسح ثلاثة أيام ولياليهم. إذا المسافر له إنه حيفضل لابس الجورب ثلاثة أيام ولياليهم يمسح ثلاثة أيام وليلهم، المقيم يمسح يوما وليلا. وهنا واحد ثالث بقى يذكره، طيب مسافر وعاصي، إنسان مسافر لمعصية يمسح قد إيه؟ هل ثلاثة أيام وليلهن ولا يمسح يوما وليلة؟ فبيقول لنا هنا هذا سفر معصية، وإذا كان مسافرا لمعصية فهذا لا يرخص له ما يخص، لا يأخذ بالعفيف، ما يخص بالرخصة، رخصة إيه وهو سافر ليعصي الله عز وجل. فعلى ذلك هذا المسافر ليعصي لا يرخص له بأن يفطر في نهار رمضان، ولا يرخص له بأن يقصر الصلاة. قال لأن الرخص لإعانة هذا المسافر وتيسير السفر عليه، وهذا مسافر لمعصية الأصل إحنا نصعب على السفر ونمنعه من السفر مش أن نعينه على سفر المعصية. فلذلك قالوا إن هذا المسافر للمعصية لا يرخص له بالإفطار في نهار رمضان، لا يرخص له بالقصر الصلاة الرباعية، لا يرخص له بالمسح مسح الإنسان المسافر، وإنما مسح كأنه مقيم. يبقى مدة المسح ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهن هنا، قال لحديث علي رواه مسلم في هذا المعنى، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة أيام وليالي هذه الأيام، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، حديث صحيح. قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت سنة كام؟ سنة تسعة. سنة تسعة، إذا هنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك دليل على أنها نزلت بعد نزول سورة إيه؟ المائدة. سورة المائدة فيها إيه؟ فيها الغسل، فيها الغسل أو فيها آية الوضوء وفيها الغسل. قال لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يجد على مسح المقيم. يعني بيقول له خذ بالأقل في ذلك إذا شككت. ولكن هنا لو مسح في السفر ثم أقام، بنقول في حكم المسافر لثلاث أيام وليلهن يمسح على خفين، المقيم يمسح يوما وليلة. إذا كان مسافرا في أول النهار سافر، نقول له لك هذه القصة، بعد ما سافر رجع في نفس اليوم هنا يبقى حينتح الفترة بتاعة المقيم، اسمه الآن أنه مقيم، يبقى له يوم وليلة فقط. أو في الحضر ثم سافر، إنسان مسح وهو حاضر ثم سافر، هنا بيختار لو كان حاضر يبقى الأصل هو يمسح مسح حاضر، سافر بعد ذلك لا انت بديت بمسح حاضر ملكش هذه الرخصة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من أمر ما هوش متعلق بأنه أنت كنت حاضرا الآن هو مسافر، الآن هذا الإنسان هو مسافر. والحديث قال يمسح المسافر ثلاثة أيام، يبقى على ذلك حتى ولو بدأ المسح وهو مقيم لكن الآن هذا اسمه مسافر فله المد في الرخصة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لو مسح في السفر ثم أقام هنقول أنت مقيم الآن، يبقى ليس لك أكثر من يوم وليلة. فإذا كان حاضرا ثم سافر هنقول له كمل إلى ثلاث أيام وليالهن. طيب لو شك في ابتداء المسح، لو شك طبعا هذه مبنية على ما يذكره، وإلا فعلى ما نذكره إنه إذا كان والله الآن أنت فين؟ أنت مسافر ولا مقيم؟ إذا كان الآن هو مسافر يكمل مسح مسافر، الآن هو مقيم خلاص أنت على مسح مقيم، إذا مش هتيجي هذه المسألة فيما ذكرنا، لكن هتيجي على ما ذكره هو، على ما ذكره هيقول إنه في الحالتين يمسح مسح مقيم، في الحالتين هيمسح مسح، فلو مسح في السفر ثم أقام يبقى على ذلك هيمسح مسح مقيم. طيب لو إنه مسح في الحضر ثم سافر هيقول له برضه سيمسح مسح مقيم. طب شك في ابتداء المسح، امتى ابتدى هذا المسح وهو مسافر ولا هو مقيم، او شك والان عدى اليوم وليله ولا لسه ما عدوش، اذا قلنا ننظر لحاله الان هو مسافر وليس مسافرا يبقى يكمل على مسح مسافر ويحفظ لهذا الشيء. فلو فرضنا مثلا على اللي بنذكره هنا في المسح يوما وليله، هيبتدي امتى وينتهي امتى؟ الراجح انه جاء عن عمر رضي الله عنه لا يوضح هذا المعنى، انه حيبتدي مثلا المسح عند صلاة المغرب حينتهي المسح بكرة عند صلاة العصر قبل المغرب، يبقى حيغسل رجليه في صلاة المغرب من الغسل، وقف على ذلك ثلاث أيام وليالهن. يبقى هنا إذا بدأ اليوم عند صلاة حينتهي المسح بتاع عند الصلاة التي قبلها في اليوم الثاني أو بعد ثلاث أيام إذا كان مسافرا. ده اللي في الأمر. فلو كان إنسان بدأ اليوم عند غروب الشمس بدأ توضأ ومسح على الخفين عند الغروب، هنقول له أنت مسحت على الخفين عند المغرب، لك أن تتوضأ ثاني بشرط أنت مش هتخلع الخفين، لو خلعت الخفين يبقى عليك أن أنت إذا توضيت هتغسل بقى القدم، لكن لم يخلع الخفين أو لم يخلع الجوربين حيمسح في العشاء وحيمسح الفجر وحيمسح الظهر وحيمسح العصر. حصل هنا هذه الصلوات، يبقى عند المغرب حيخلع الخفين ويتوضأ ويغسل القدمين. طيب هذا الإنسان اللي بدأ المسح اليوم عند غروب الشمس وقلنا له لك يوم وليلة يبقى بكرة لغاية قبل المغرب لك إنك تمسح، فلو أنه سافر ثاني يوم سافر في سفره قلنا يجوز له يمسح ثلاثة أيام وليلهن، حينتهي أنت لو أنه شك أنا بالأمس مسحت عند المغرب ولا عند العصر، هقول له تبني على الأقل في حقيقة، الأقل في حقيقة أنت يعني في مدة السفر تقلل الفترة اللي فيها، يبقى على ذلك هنقول إذا أنت شكت كان المغرب ولا العصر، لو كان المغرب يبقى لك المسح لغاية العصر بعد ثلاثة أيام، مش كده؟ لو كان العصر يبقى لك المسح لغاية الظهر بعد ثلاثة أيام، يبقى الآن هتعتبر كأنك بديت عند العصر عشان تقلل الفترة، ده اللي لو شك في ذلك. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف. هنا في التوقيت ثلاث أيام وليلهن واليوم وليلة في أثر ذكر ابن حزم في المحلى في التوقيت في المسح على الخفين، قال روينا عن شعبة بن مبارك وذكر إسناد لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص اختلف في المسح، سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اختلف في المسح إن نمسح قد إيه، فهنا مسح سعد ولم يمسح ابن عمر لأنه اختلف في أصل المسح كمان، فسألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الراوي اللي هو أبو عثمان النهدي وأنا شاهد، هنا الخلاف بين سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، سعد مسح على الخفين عبد الله بن عمر لم يمسح واختلف في مسح ولا فيش مسح، فارتفع الأمر لعمر رضي الله عنه فقال عمر امسح يومك وليلتك إلى الغد من ساعتك، إلى الغد من ساعتك. يبقى هنا وضح كلام عمر رضي الله عنه إنك لو بدأت اليوم عند المغرب يبقى لك المسح لغاية ما تغسل تاني الغد من ساعتك، يبقى المغرب بتاع بكرة تعمل إيه؟ تغسل مش تمسح، يبقى المغرب بتاع بكرة تغسل. دي الحديث الأولاني أو الأثر الأولاني والإسناد الصحيح. وأثر ثاني ذكر ابن حزم أيضا قال وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نواتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب، هم بعثوا نواتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب ليسألوا عن مسح الخفين، قال فسألها فقال عمر للمسافر ثلاثة أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعنان، يمسح على الخفين والعنان. ده من أثر لعمر رضي الله عنه. وفي زيادة أخرى مسألة العمامة ذكرها معها، لكن لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يوضح إن تبدأ أنت وتنتهي أنت، لأن لو أخذنا تمسح يوما وليلة لو نظرنا لذلك فلو فرضنا أن أنت بديت المسح الظهر هنقول لك ليك يوم وليلة، اليوم يبقى الظهر اليوم اللي أنت فيه، الظهر ينتهي عند غروب الشمس يبقى اليوم خلاص، الليلة تبتدي من غروب الشمس لغاية الفجر يبقى من بكرة عند الظهر أنت تبتدي المسح، لو مسحنا عند العصر بدأنا المسح وقلنا يوما يبقى اليوم اللي انت فيه، ليلة يبقى الليلة لغاية الفجر يبقى عند الفجر يبتدي يعني. ولكن كلام عمر رضي الله عنه وضح أن الأمر لا ما هواش أنه يوم وليلة بالنظر ننظره، لا ده إلى ساعتك من الغد، يبقى لو بديت المسح عند العشاء فلك أن تمسح حتى المغرب من الغد وتبتدي الغسل عند العشاء من الغد، لو بديت المسح عند الفجر فلك أن تمسح لغاية قبل الفجر بتاع بكرة وتبتدي غسل من الفجر الغد وهكذا. فالأثر عن عمر رضي الله عنه وضح هذه المسألة إن يوم وليلة إيه اللي مقصود منها بقوله هنا رضي الله عنه امسح يومك وليلتك إلى الغد من فعلك. يجب مسح أكثر أعلى الخف. هتمسح إزاي لو أنت لابس الجورب ولا وأنت لابس الخفين؟ إيه المسح هيكون إزاي؟ فبيقول لنا هنا المسح يبقى على الأعلى، إذا هنا على وش القدم، الشيء الذي هو ساتر على وش القدم هو ده اللي هينفع، سواء كان خفا ولا كان جوربا. يجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه. لحديث المغيرة بن شعبة، هنا في حديث المغيرة أصل موجود في الصحيحين، لكن يقصد في هذه الرواية أنه ذكر بهذه الكيفيقة رواه الخلال. ثم يمسح إلى ساقه، إذا كأنك حدل اليد اليمنى وبعدين تيجي فوق وش القدم من عند الصوابع لغاية عند الساق، بس هي مسحة واحدة ما فيش أكثر من ذلك. برضو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح باطن الخفين، ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني أمر الدين ما هوش بالرأي، إن كل واحد يقول برأيه، إلا لو تمسك الدين لأراء الناس كان يسأل إنه طب حمسح أعلى الخف ليه؟ ده باطن الخف أولى، باطن الخف ده اللي بنوس بيه على الأرض وعلى التراب وعلى كذا، يبقى باطن الخف هو اللي أمسحه. إنما جاءت السنة إنك إذا مسحت تمسح الظاهر فقط، ظاهر الخف. وده برضه من تيسير رب العالمين سبحانه، إن الإنسان يشق عليه إنه حيمسح أسفل خفه، إذا كان الأمر هو مسح يبقى تقليل للماء اللي أنت هتستخدمه. فلو إنك أمرت بمسح أسفل الخف لعله فيه قذارة لعله فيه كذا، تقوم بيدك تباشر هذا الشيء، محتاج لمية كبيرة تغسل إيديك، أنت كنت بتقلل المية في الوضوء عشان تزودها بعد كده في غسل يديك، فدائت الشريعة الكريمة لأنك إذا مسحت أعلى الخف فقط دون باطن الخف وكذلك أعلى الجورب فقط، كأنه بصوابعك بتمررها على أعلى الخف أو أعلى وش القدمين كأنها خطوط فوقها فقط، بليك إيدك ما بتملهاش مية ولكن بللتها فقط وتروح ماسح على أعلى الجورب في القدمين. يجب مسح أعلى أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقده ولا يسمى، ولا يجزئ مسح، يعني لو أن إنسانا بدل ما يمسح أعلى الجورب أو أعلى الخف راح بالي إليه وراح ماسح الباطن ولم يمسح الظاهر، أيضا هنا هذا لا يجزئ، لا بد من مسح الأعلى ليس الأسفل. لا يجزئ مسح أسفله وعقله، العقل المؤخر بتاع الخف، ولا يسمى، ليس من السنة، لم يثبت فيه حديث. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عفان. متى حصل ما يوجب الغسل، يعني لو الإنسان احتاج أن هو يغتسل من جنابة إذا لابد أن هو ينزع الخفين ويغتسل من الجنابة، بطل الوضوء لحديث صفوان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني هنا المعنى إذا كانوا مسافرين فرخص لهم يمسح على الخفين، سواء هو تبول وأراد المسح إنه تغوط إنه أحدث خرج منه ليه أراد المسح على الخفين اتوضأ ومسح على الخفين أو اتوضأ ومسح على الجوربين ما فيش مانع. لكن لو حدث الجنابة احتلام أو جماع يبقى لابد من خلع الخفين وغسل جميع البدن بما فيها القدم. الحديث حديث حسن أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة. أو ظهر بعض محل الفرض، أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء. يعني إذا كان توضأ ولبس الخفين بعد ما لبس الخفين أحدث وبعدين توضأ ثاني فمسح على الخفين، إذا الآن الطهارة طهارة وضوء مع غسل الرجلين ولا مع المسح؟ وضوء مع مسح على الرجلين. طيب وفي هذه الحالة راح طلع الخف، خلع القفل يقول له يلزمك إعادة الوضوء مرة ثانية. ده اختيار هنا. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. في قول أكثر أهل العلم دي تبقى مسألة إيه؟ إنه لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث وبعدين اتوضأ ومسح على الخفين وبعدين خلع الخفين، هل انتقض وضوءه ولا لم ينتقض الوضوء؟ برضو دي مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، ذكرها الإمام النووي في المجموع وذكر مذهبهم فيها. بيقول لنا هنا في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح، لو إنه خلع الخفين بعد ما توضأ ومسح عليهما هل يبطل الوضوء ولا وضوء لا يبطل، ولا يلزم غسل القدمين، ولا يفرق بين نزع الخفين راح غسل القدمين مباشرة أو أطال؟ إذا كان قول أربع أقوال، يبقى أربع أقوال للعلماء فيها. القول الأول يقول لنا هنا في مذهبنا عند الشافعية يعني قولان أصحهما يكفيه غسل القدمين. صورة المسألة إنه متوضي بعدما لبس الخفين وأحدث فيهم، يعني الأول اتوضى ولبس الخفين الآن وضوء كامل، وبعدين أحدث وهو لابس الخفين، اتوضى من جديد ومسح على الخفين، يبقى الطهارة الآن مع المسح، طهارة مع المسح. بعد ذلك مع هذه الطهارة راح خلع الخفين أو خلع الجوربين، يلزمه إيه؟ عند الشافعية يقول لنا الإمام النووي قولان أصحهما يكفيه غسل القدمين والثاني يجب استئناف الوضوء. ده عندهم إنه يغسل القدمين إن لسه خلع الخفين الآن خلاص يغسل القدمين وجبر اللي نقص عندهم. القول الثاني يعيد الوضوء جدا، لكن العلماء لهم أربعة أقوال فيها. القول الأول يكفيه غسل القدمين وده الراجح عند الشافعية، قال به قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن نفعي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، يغسل القدمين وخلاص على كده. القول الثاني يلزمه استئناف الوضوء، يلزمه استئناف الوضوء يعني استئناف معناها يعيد من جديد، يبدأ من جديد، يعيد من جديد الوضوء. وده قول مدخول والنفعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي، وده أصح روايتين عن أحمد، وده اللي ذكرهن هنا في الكتاب، وقال لنا ده القول قول أكثر أهل العلم ان هو يعمل ايه؟ يعيد الوضوء من جديد طالما خلع الخفين او الجوربين بعد ما احدث فيهما وتوضا ومسح عليهما ثم خلع، يبقى على ذلك يلزمه الاعاده. القول الثالث التفريق بين انه خلع الخفين وغسل القدمين مباشره او انه اخر، فقال القول الثالث ان غسل اليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء، وده قول مالك والليث. القول الرابع لا شيء عليه، القول الرابع لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. هذا القول الرابع أنه لا شيء عليه، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والإمام النووي مال إليه، قال وهو المختار الأقوى، وهو المختار الأقوى في هذه المسألة. القول ده حكاه ابن المنذر عن حسن البصري وعن قتادة عن سليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، واختاره الإمام النووي، واختاره ابن تيمية، وذكر له قياسا، قال لا يجب عليه مسح، لا يجب عليه غسل القدمين، قال وهو مذهب الحسن البصري، وقاسه على إزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد. يعني المعنى لو أن إنسانا له شعر طويل وتوضأ فمسح على شعره، بعد ما مسح على شعره في الوضوء قص شعره أو حلق شعره، يبقى الشيء الذي مسح عليه موجود ولا مش موجود؟ ما هوش موجود، والوضوء بتاعه صحيح ولا ليس صحيحا؟ وضوء صحيح اتفاق ما فيهاش خلاف. فإذا كان الذي مسح عليه هو قص الشعر اللي موجود الأصل الراس، فإذا قص الشعر بعد ذلك وضوءه صحيح، بعد ذلك إذا لبس الخف وأحدث فيه ثم توضأ ومسح عليه ثم نزع الخف يبقى وضوءه باقي على ما هو، وهذا الأقيس في هذه المسألة، إنه إذا خلع الخف أو الجورب طالما هو على وضوء وإن كان هذا الوضوء لنذكره وضوء لغسل الأعضاء ومسح على الخفين، فلو نزع فوضوءه باق على ما هو في هذا القول الأقوى في هذه المسألة. الحديث بقية المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.